إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه خير بلاغ، وأدى أمانته أكمل أداء، ونصح الأمة أعظم نصيحة، وكشف الله به الغمة أبين كشف، ومحى الله به الظلمة أتم محو، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يعرض عنها إلا مارق، ولا يشوه صورتها إلا جاهل منافق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر المسلمين الكرام، في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، وفي هذا الشهر الكريم شهر رمضان، ونحن ما زلنا في بدايته، فقد مضى منه أسبوع أو مضى ربعه، ولم يبق إلا ثلاثة أرباعه، وهذا الشهر منة ومنحة وعطية من الله سبحانه وتعالى، امتن به على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بصيامه، فتعالوا في هذا اليوم العظيم لنقضي هذه الساعة مع هذا العنوان: دور الشباب في بناء أمة الإسلام. دور الشباب في بناء أمة الإسلام. وهذا العنوان به بعض كلمات تحتاج إلى بيان. الشباب مرحلة من مراحل العمر، فهناك الطفولة المبكرة، وهناك مرحلة الطفولة المتأخرة، وهناك مرحلة الصبا، ومرحلة الشباب والكهولة والرجولة والشيخوخة، وهناك مرحلة الرد إلى أرذل العمر. أقوى هذه المراحل هي مرحلة الشباب، وذلك بالوصول إلى سن البلوغ، مرحلة قوية فتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه كان حريصا كل الحرص على صيانة الشباب وطهر الشباب وعفاف الشباب ونقاء الشباب وقوة الشباب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا الحديث بالتأمل فيه نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على بناء جيل من الشباب قوي، بحيث يملك كل واحد منهم شخصية قوية، والشخصية هي مجموعة القيم التي يحويها إطار مادي يسمى شخصا. وهذه القيم غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس صحابته الكرام، وبخاصة الشباب. ثم بين في هذا الحديث أن الصيام طاعة من أجل الطاعات، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. وبالتأمل في الصيام نرى أنه يؤدي إلى تحقيق غاية، وهذه الغاية تؤدي أيضا إلى تحقيق غايات. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية الصيام: لعلكم تتقون. وقال ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل تجعل الإنسان مخرجا من كل مأزق، مخرجا من كل شدة، مخرجا من كل أزمة، مخرجا من كل أمر صعب. يضاف إلى ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يتوقع. وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. فمرحلة الشباب أيها الإخوة الكرام مرحلة من أهم وأخطر المراحل في حياة الإنسان. وكان معظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب، تعلموا الصبر، وتعلموا الشجاعة، وتعلموا الصدق، وتعلموا كل صفة حميدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الشباب لهم دور في بناء الأمة، والأمة هي أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة التوحيد، أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي نراها في مسيس الحاجة إلى جيل صالح من الشباب أو الرجال أو الشيوخ، ليعيدوها إلى سابق عزتها وكرامتها ووحدتها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لينفضوا عنها غبار الأعداء وتشكيك المشككين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. إن أمة الإسلام هي أفضل الأمم على الإطلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذب من يدعي أن أمة أخرى هي أعظم الأمم أو أفضل الأمم، كما قال بوش: إن لنا أصدقاء في العالم العربي ولكننا الأقوى والأعلى. وكما قال من جاء بعده: نحن أعظم الأمم، ويقصد بذلك النصارى. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى أمة وسطا أي فضل الأمم وعظمى الأمم وخيرى الأمم، وذلك لحيثيات بينها ربنا سبحانه وتعالى يأتي في مقدمتها: الإيمان بالله عز وجل، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله كما قال ربنا سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أي اصطفاكم واختاركم وفضلكم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا أحد يختار على الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يصطفي على الله عز وجل، فقد اختار الله عز وجل من خلقه من شاء وما شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اختار الله عز وجل شهر رمضان لتصومه أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختار ليلة القدر على جميع الليالي. وإن كنت قرأت في بعض الرسائل كتابا بعنوان تفضيل ليلة المولد على ليلة القدر، هناك من الناس من يفضل ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر، كلام عجيب غريب يتعارض مع كتاب الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، أي لا أحد يختار على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في شأن الكافرين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي قال المشركون: هل أنزل الله القرآن على أحد غيرك؟ هل أنزل الله القرآن على واحد من العظماء أو الرؤساء أو الوجهاء؟ فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ إن الرسالة رزق من الله سبحانه وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الشباب له دور كبير في بناء هذه الأمة، وفي النهوض بها، وفي إعادتها إلى سابق عزتها وإلى سابق قوتها ووحدتها وكرامتها، كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين. وهذا الدور يكمن في عدة أمور لا بد من الأخذ بها، ومن هذه الأمور أن يحقق الغاية العظمى التي خلق من أجلها تحقيقا كاملا وافيا. وما هذه الغاية؟ هي عبادة الله عز وجل، هي توحيد الله سبحانه وتعالى. فنحن لم نخلق لطعام أو لشراب، لم نخلق لنأكل أو لنشرب أو لنجمع مالا أو لنحصل منصبا أو لنحصل على شهادات نعلقها على الجدران، إنما خلقنا الله عز وجل لطاعته وعبادته بالكيفية والأسلوب والطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا أسلوب حصر وأسلوب قصر بالنفي والاستثناء بما وإلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية لا بد من تحقيقها تحقيقا كاملا على أفضل وأعظم وأحسن وجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، في الطاعات، في العبادات، في الأعمال. ينبغي أن تؤدي العمل على أكمل وأفضل وأحسن وأشرف وأسمى وجه، ولا يكون كذلك إلا إذا اهتديت بهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثير من الناس في زمننا جهل هذه الغاية، بل الكثرة الكاثرة من الناس لا تعرف هذه الغاية، حيث قال ربنا سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كثير من الناس لا يعرف هذه الغاية. وانظر وتأمل في بعض الدول الكافرة، في الصين، في الهند، في كوريا، في دول أمريكا اللاتينية، ترى كثيرا من الناس يعيشون ويأكلون ويتمتعون، ولا أقول كالحيوانات، لا أقول كالحيوانات السائمة، لأن الحيوانات تعرف الله سبحانه وتعالى. فإن الهدهد في زمن سليمان حزن حزنا شديدا وتألم ألما كبيرا لأمرين ذكرهما، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الشيء الأول: إني وجدت امرأة تملكهم. حز في نفسه أنه رأى امرأة تحكم أمة، وكأنه يقول: ألا يوجد فيهم رجل، ألا يوجد فيهم رجل يحكمهم، امرأة تحكمهم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ثم يأتي السبب الثاني والمهم، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فالهدهد يعرف الله، يسبح الله سبحانه وتعالى. كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم أن رجلا ركب بقرة، أن رجلا ركب بقرة فنظرت إليه، أي لوت رأسها ونظرت إليه وهو جالس فوقها، وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الناس، أي من شهد هذه الواقعة، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلمت. وفي رواية: سبحان الله، بقرة تكلم. فهذه الأبقار أفضل من كثير من الناس على وجه الأرض ممن يشركون مع الله غيره، وممن لا يعرفون لأنفسهم غاية في هذه الحياة. فمن الناس من يعبد صنما، من يعبد وثنا، من يعبد حجرا، شمسا، قمرا، كوكبا، من يعبد هوى، من يعبد شيطانا، من يعبد مصطلحا من المصطلحات الغربية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن كل مسلم وكل مسلمة ينبغي عليه أن يحقق هذه الغاية العظمى التي خلق من أجلها على أكمل وأفضل وأحسن وجه، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، على الشباب أن يتحلى بالصفات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كالصبر والتواضع والإخلاص والحلم والإيثار والصدق وغير ذلك من الصفات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يتحلى بالتواضع، لأن القرآن أمر بذلك. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التواضع وخفض الجناح. وقال سبحانه: واخفض لهما، أي للوالدين، جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومعنى رحماء بينهم أنهم يتصفون بالتواضع وخفض الجناح. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومعنى أذلة على المؤمنين أي متواضعين خافضين للجناح. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فكان يرقع ثوبه ويخصف نعله، أي يصلح نعله، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، يرقع ثوبه ويخصف نعله، وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، هو صاحب المقام المحمود، هو أول من يهز حلق الجنة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لا يستنكف أبدا عن أن يخصف نعله ويرقع ثوبه، فقد علم الصحابة التواضع. وهكذا لابد أن يتحلى كل مسلم بصفة عامة بهذه الحلى التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تحلى بها الصحابة آخذين إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ثم يأتي أمر ثالث، وهو أن يعرف الشباب الأخطار التي تحدق به وتحيط به من كل جانب، يراها أمامه ويراها خلفه وعن يمينه وعن شماله، أخطار عظيمة. هذه الأخطار تكمن في أعدائه الذين يريدون الفتك به ويريدون إبعاده عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخطار تكمن في أعداء الإسلام من ناحية، من اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والسيخ والهندوس وغير ذلك، وتكمن في أعداء آخرين وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام لكنهم يحاولون أخذه إلى مهاوي الذلة والخسران والضياع والهلاك والبوار. فلا بد للمسلم بصفة عامة والشاب بصفة خاصة أن يعلم الأخطار التي تحيط به وأن يعلم الأخطار التي تريد أخذه إلى مهاوي الذلة بعيدا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أيها الإخوة الكرام، على الشباب المسلم أن يقتفي وأن يتأسى بأهل الصلاح وأهل التقوى، وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة، كما قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقدموا أمرا على أمر الله وأمر رسوله، ولا تقدموا شرعا على شرع الله وشرع رسوله، ولا تقدموا حكما على حكم الله وحكم رسوله، ولا تقدموا شأنا على شيء أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله بأمر أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر فلا مشورة ولا اختيار لشيء آخر، إنما لابد من الإذعان والخضوع لما أمر به الله تعالى ولما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الشورى والديمقراطية. بعض الناس يكتبون بعض المقالات يريدون أن يسووا بين الشورى والديمقراطية. والديمقراطية مصطلح غريب عن الإسلام، غريب عن القرآن، غريب عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصطلح أجنبي. فحواه ومعناه هو حكم الشعب للشعب بقوانين يضعها الشعب، حكم الشعب للشعب بالشعب، هكذا. يعني القوانين التي تحكم بها الرعية، هذه القوانين وضعها الناس من قبل عقولهم وأفكارهم الباطلة الزائفة الضالة المنحرفة. والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، أي حكم بعيد عن حكم الله عز وجل فهو حكم جاهلية، سواء أكان حكما اشتراكيا أم حكما وحدويا أم حكما يتصف بأي صفة من الصفات، ما دام هذا الحكم بعيدا عن منهج الله وعن شرع الله وعن هدى الله سبحانه وتعالى وعما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو حكم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله ولا أحد أحسن تشريعا من الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي خلق الناس ولا منازع في ذلك، فهو أعلم بما يدير شؤون حياة الناس وأعلم بما يضمن للناس جميعا سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الإنسان منا لو اشترى سيارة صنعت في مصنع ياباني أو مصنع كوري يخضع لنظام المصنع عندما يريد تشغيل السيارة أو يريد استبدال قطعة غيار منها أو يريد أن يفعل بها أي شيء، لا بد أن يقرأ نظام تشغيلها. فإذا كان المصنع قد قال إن هذه السيارة لا تسير إلا بالغاز فلا يمكن أبدا أن يوضع مكان الغاز ماء بارد لتسير به السيارة، وإذا كان المصنع قال إن السيارة لا تسير إلا بالبنزين فإنه لا يمكن أبدا أن يوضع في الوعاء الذي هو محل البنزين أن يوضع فيه الغاز وإلا احترقت السيارة. وكم رأيت من السيارات تدخل أصحابها فيها فغيروا بعقولهم وأفكارهم وكانت النتيجة أن احترقت هذه السيارات وتفحمت، فأنت تخضع للمصنع في تشغيل السيارة. والإنسان صنع الله سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإذا ما اتبع الإنسان منهجا غير منهج الله وتشريعا غير تشريع الله وهدى غير هدى الله سبحانه وتعالى كان الفساد وكان العطب وكان الضياع وكان الدمار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور كثيرة لا بد من أن يقف عندها الشباب المسلم، ومنها أيضا أيها الإخوة الكرام التأسي بأصحاب الصلاح وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي قال الله تعالى في شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، الله تبارك وتعالى يقسم بذاته سبحانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخطاب في قوله يحكموك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يكفي، لا يكفي أن يطبق الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يكون القلب مطمئنا إلى أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قبل الله عز وجل، وهو أحسن وأفضل وأعظم وأسمى حكم. هكذا ينبغي أن يكون القلب. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويحذرنا الله عز وجل من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واللام هنا لام الأمر، فليحذر أي احذر، احذر يا من تخالف أمر الله عز وجل، واحذر يا من تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، احذر الفتن واحذر العذاب الأليم. ومن الذي يستطيع أن يتحمل الفتن؟ إذا خالف الإنسان أمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتظر الفتن التي ستحيط به من كل جانب ومن كل اتجاه. وكثرة الفتن علامة من علامات الساعة، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشغل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: أيما هو؟ أي من هرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا عاليا وقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى يا رسول الله؟ قال: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. فيا أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بحكم الله، ولا يأمر إلا بأمر الله عز وجل. وإذا حكم في قضية، إذا حكم هو في قضية فهذا من باب الشورى، أما إذا قضى الله عز وجل أمرا أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بوحي من الله فلا مشورة. فرق بين الشورى وبين الديمقراطية، وأمرهم شورى بينهم. ولذلك أحيانا ترى بعض الآيات تنزل في شأن بعض القضايا كقضية أسرى بدر مثلا، لما انتهت غزوة بدر وكانت في شهر رمضان، لما انتهت غزوة بدر وأسر عدد من المشركين، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه عمر بن الخطاب بقتل الأسرى، وأشار عليه أبو بكر الصديق بترك الأسرى وقبول الفداء منهم. استشار أصحابه، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر الصديق وأخذ برأيه. لو أن الله عز وجل أمره أن يقتل الأسرى لا مشورة، لو أن الله تعالى أمره أن يترك الأسرى وأن يقبل الفداء منهم لا مشورة، لو أنه عزم على أمر من الأمور لا مشورة، لكنه استشار أصحابه ليعلمنا هذا المبدأ العظيم، ألا وهو مبدأ الشورى. وتنزل آيتان في هذا الشأن، وهما من آيات العتاب، وآيات العتاب وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ودليل صدق على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أن يمعن في قتل المشركين. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذ برأي أبي بكر الصديق، وثبت الأمر على ما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحد الناس قال إن القرآن نزل ليصحح خطأ وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما وقع النبي في خطأ، إنما أخذ برأي وفعل خلاف الأولى، والعتاب يأتي بعد فعل خلاف الأولى، أما التخطئة فتأتي بعد فعل الخطأ. عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يأخذ برأي عمر بن الخطاب، ولو أراد الله عز وجل أن يأخذ به لأمره بذلك. لكن هاتان آيتان في القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي سبق في علم الله سبحانه وتعالى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يأخذ برأي عمر بن الخطاب، إنما سيأخذ برأي أبي بكر الصديق. أيها الإخوة الكرام، ثم يأتي أمر خامس ألا وهو العدل. ينبغي على كل مسلم أن يتصف بالعدل، العدل في كل شيء، العدل في الحكم بين الناس، العدل في الحكم على الأشخاص، العدل في الحكم على الدعوات، العدل في الحكم على التيارات. ولذا ينبغي قبل التقدير، ينبغي أن يسبق التقدير بالتفكير، وينبغي أن يكون التفكير قائما على منهج الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى مبينا أن التفكير يسبق التقدير، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. هذا الرجل فكر تفكيرا سيئا فساقه هذا التفكير السيء إلى تقدير فاسد سيء، فقتل كيف قدر، أي لعن ثم قتل كيف قدر. وتكررت هذه الآية مرتين، وهذا التكرار له فائدة، وهي أن هذا الرجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين، ووصف القرآن بوصفين، فلعن مرتين، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى في جزائه سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ففكر تفكيرا حسنا، فكر تفكيرا حسنا قائما على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون تقديرك أو حتى يكون حكمك حسنا، لا ضلال فيه ولا انحراف ولا إفراط فيه ولا تفريط. فمن فكر تفكيرا سيئا كان التقدير سيئا فاسدا، ومن فكر تفكيرا حسنا كان التقدير حسنا جليلا لا يؤدي إلى أي سوء. فالعدل في الحكم على الأشخاص، في الحكم على التيارات، في الحكم على المجتمعات. فما ينبغي أبدا أن يعمم الإنسان الحكم، وينبغي أن يتفكر في كل حكم ينطق به حتى لا يقع في الزلل وحتى لا يقع في الشفط. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد يحكم بعض الناس على بعض الناس ممن يعادون الإسلام ويحاربون القرآن ويحاربون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد يحكمون عليهم بأحكام حسنة جميلة مع أنهم يعادون الإسلام. وقد يكون العكس، يحكم بعض الناس على بعض الناس من نحسبهم من الصالحين حكما سيئا فاسدا بدون روية وبدون معلومات. والعقل لا يمكن أبدا أن يحكم بشيء إلا إذا استمد معلوماته من الحواس، فأنت تقول هذا اللون أبيض لأن العين نظرت فرأت لون البياض، وهذا أسود لأن العين نظرت لون السواد، وهذا أحمر وأصفر وهكذا، وهذا جبل ضخم حكمت بضخامته لأن عينك رأت، وهذه رائحة طيبة لأن الأنف لأنك شممت بأنفك وهكذا، وهذا القماش ناعم الملمس لأنك لمسته بيديك. فالعقل يعمل في الحواس، ولذلك إذا تعطلت الحواس وليس لديها معلومات فلا يستطيع الإنسان أن يحكم بشيء، فلا يستطيع الأعمى أعمى البصر أن يقول هذا أحمر أو أصفر أو أخضر لأنه لا يرى شيئا، ولا يستطيع أيضا أن يحكم من هو مريض بالزكام فيقول هذه رائحة طيبة أو غير طيبة لأنه لا يستطيع أن يشم شيئا. وعليه أيها الإخوة الكرام، على المسلم أن يكون عادلا في كل حياته، أن يكون عادلا في كل حياته. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل في كل شيء، فلا يتحرك لسانك بأي حكم على أي شيء إلا إذا فكرت أولا. ويرحم الله الخليل بن أحمد عندما سئل سؤالا في مجلس من المجالس فأطرق مليا حتى مل السائل وانصرف، فقال أحد الجالسين: يا شيخنا لقد مل السائل وانصرف، لماذا أطلت التفكير في السؤال؟ فقال: إنني فكرت في الجواب وقلت في نفسي لو أجبته بكذا فرد علي وقال كذا واعترض على الجواب، فماذا تقولون أنتم لو أنكم سئلتم هذا السؤال؟ فقالوا: نقول كذا وكذا. فقال: ولو رد عليكم بكذا ما تقولون؟ قالوا: نقول كذا وكذا. وأخذ يغوص بهم في مسائل فرعية حتى سكتوا. قال: هكذا أنا، ما سئلت سؤالا إلا وفكرت في الجواب قبل أن أجيب لا بعد أن أجيب، ما سئلت سؤالا إلا وفكرت في الجواب وفيما يرد علي من اعتراضات ومؤاخذات على الجواب قبل أن أجيب لا بعد أن أجيب. أيها الإخوة الكرام، على الشباب أيضا أن يتصف بالأمانة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، فقد عرف بالصادق الأمين، فأن يكون الشاب أمينا في عمله، أمينا في قوله، أمينا في أفعاله، أمينا في حركاته، أمينا في سكناته، أمينا فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وفيما يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي عليه أيضا أن يعلم علم اليقين أنه مهما حصل من علم فإنه لن يصل إلى شيء، مهما حصل من العلم فإنه لن يصل إلى شيء، لأن الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والخطاب عام للناس جميعا. فإذا كان الخطاب عاما للناس جميعا فما بالكم أو ما نصيب جيل من الأجيال من هذا القليل، ما نصيب أمة من الأمم من هذا القليل، ما نصيب زمن من الأزمان من هذا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هناك أمور أخرى لا بد أن يتحلى بها شباب الأمة حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم في بناء الأمة الإسلامية خير قيام. وأختم الكلام بهذين الأمرين: أولهما الصبر، الصبر على الأزمات، الصبر على الشدائد التي يواجهونها، الصبر على الصعاب. فمما لا شك فيه أننا نرى الأمة تواجه أزمات متعددة متنوعة متلونة مختلفة، وهذا كله قدره الله سبحانه وتعالى، حيث قال ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ونظرا لأن أمة الإسلام أمة مختارة مصطفاة مجتبى، فبلاؤها شديد، لأن كل الأمم بلا استثناء على وجه الأرض تعاديها وتحيك لها المكائد وتريد القضاء عليها والإجهاز عليها وأن تجعلها آثرا بعد عين. كل الأمم بلا استثناء تعادي أمة الإسلام، لأنها الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي توحد الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ثم على الشباب أن يتعلم الزهد، أن يزهد في هذه الحياة، لأن الحياة الدنيا ذاهبة مهما حصل الإنسان من مال أو مناصب، هذا كله زائل. وقارون يضرب به المثل في جمع المال، مع أنه كان قبل قارون من هو أغنى من قارون، كان قبل قارون من الناس من هو أغنى من قارون. أولم يروا أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمع، أي جمع للمال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أين قارون؟ أين مال قارون؟ أين من كان قبل قارون؟ أين من وجد في عصرنا وكان صاحب أموال طائلة؟ كل هذه الأموال ضاعت وبيوت خربت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق فمر على جدي أسك ميت، وكان معه بعض الصحابة، مر على جدي أسك ميت. أسك يعني أذناه صغيرتان، فيه عيب في أذناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لا أحد منا يأخذه، إنه ميت، فضلا عن أنه أسك. أو قال: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ فقال: لا أحد، إنه لو كان حيا ففيه عيب أنه أسك، أي أذناه صغيرتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذا الجدي الأسك الميت. الدنيا أهون على الله، يعني الدنيا لا تساوي هذا الجدي الأسك الميت. فما بال أناس يتكالبون على الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وحب الدنيا رأس كل خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم، لأنه لا يسلم صاحبه من الكبر والبغي، وإن سلم منهما فإن إصلاح ماله وعد ماله وحساب ماله يشغله عن طاعة الله عز وجل. والناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. فالمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق أي الفقر، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق أي الفشل. كم عالم مد العلوم حبائلا لقطيعة ووقيعة وفراق، وطبيب قوم قد أحل لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في البطون وتارة جمع الدوانق من دم مهراق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوز ربه بخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أيها الإخوة الكرام، إن شهر رمضان فرصة فاغتنموها فنحن لا ندري هل سنعيش رمضان في العام القادم أو لا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اطف بنا يا مولانا فيما زرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير العلم وخير العمل، وخير النجاح وخير الفلاح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة عزيزة مهابة في كل مكان، واخفض راية الشرك سافلة ذليلة مهانة ضعيفة في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.